الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام للخطيب: بئس خطيب القوم أنت. وعرفنا السبب في ذلك فيما مضى، وتوقفنا عند قول العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الدور النضيد، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال: الأنداد هو الشرك. أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلمة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله شرك. انتهى. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، ذكر عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قال: الأنداد هو الشرك. فالند بمعنى النظير بمعنى الكفر، وهذا هو الشرك. فإن الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا ند له ولا كفء له ولا مثل له، فليس لله عز وجل مثيل ولا ند في أسمائه وصفاته، ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته. فمن جعل الله عز وجل ندا فهو من المشركين، سواء كان ذلك في أسماء وصفاته، أو كان ذلك في ألوهية الله عز وجل، أو كان ذلك في ربوبية الله. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل. أي هنالك الشرك من هو ما هو كذلك. ولا يريد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جميع الشرك كذلك، فإن هنالك من الشرك ما هو ظاهر، وهناك من الشرك ما هو خفي. فالذي يسجد لغير الله عز وجل، ويذبح لغير الله، ويمدح لغير الله، ويستغيث بغير الله، ويستعين ويتوكل على غير الله عز وجل، كل هذا من الشرك الجلي الظاهر. لكن هناك من الشرك ما هو من الأمور الخفية، سواء ما يتعلق بالألفاظ أو ما يتعلق بالإرادات والنيات. هناك أشياء خفية، فقد يكون الإنسان فيه شيء من الشرك وهو لا يشعر به، سواء كما قلنا ما يتعلق بالألفاظ أو إرادات والنيات، وما كان من إرادات والنيات فهو أخفى وأخفى. فإن الشرك المتعلق بالإرادات والنيات بحر لا ساحل له، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فقال قالوا: هو الشرك أخفى من دبيب النمل، أي منه ما هو كذلك. ودبيب النمل في غاية الخفاء، لو مرت النملة من عند أذن المضطجع وإن كان مستيقظا بجواره في أهدأ الأجواء، ما يشعر بمرورها. فتبيبها من أخفى الأمور، فهي صغيرة الجسم ومشيها لا يشعر به، بعكس كبير الأجسام، الأجسام الكبيرة إذا مرت يشعر بمرورها من حيث الغالب، إلا فيما يذكره العلماء من أمر الفيل، يذكرون على أن وطأ الفيل من ألطف الوطأ، ومشيه مع كبر جسده من ألطف المشي، وربما يمر من جوار الشخص ولا يشعر به للطافة مشيه مع عظم جسده. لكن شاهدنا من ذلك أن النملة مع صغر جسدها فلا يشعر بدبيبها وسيرها. وابن عباس رضي الله عنه يقول أخفى من دبيب النمل، مع أنه إذا قال كدبيب النمل لكان كافيا في بيان الخفاء، لكنه بالغ في ذلك رضي الله عنه وقال أخفى من دبيب النمل، وبالغ في ذلك قال على صفات سوداء. فإن الإنسان قد يشعر بالنملة بالنظر إليها، قد يشعر بدبيبها بالنظر إليها، وإن لم يسمع صوت دبيبها. فإذا كانت النملة على صفات سوداء ربما إذا نظر ببصره لا يشاهد النملة ولو كان في ضوء النهار، لأن لونها قد شابه لون المكان الذي تسير عليه، فهذا في غاية الخفاء، النملة صغيرة خفية ومشيها لا يسمع. والإنسان ربما لا يشعر ولو نظر لصغر النملة، ربما ما عاد يشعر بمرورها، ولو نظر إلى ذاك الموضع ربما ما عاد يشعر ولا يشاهد النملة. فكيف إذا كانت النملة على صفات سوداء؟ فهذا أبلغ في خفائها. قال في ظلمة الليل، وهذا أخفى وأخفى، وهذه مبالغة كبيرة تدل على خطورة الشرك، وأن الإنسان ما يستهين به، فما يستهين بالشرك إلا من هو جاهل، هذا الذي يستهين بالشرك، الرجل الجاهل يظن على أنه من أئمة الموحدين. فبعض الناس يرى أنه مجرد ما يتلفظ بكلمة التوحيد أنه قد حقق التوحيد، ما عاد فينا من هو أحسن منه في توحيد الله عز وجل، وكونه ما يسجد للأصنام ولا للأشجار أنه قد حقق التوحيد، وما علم خطورة الأمر وأن الشرك في غاية الخفاء فلا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وذكر مثالا مما هو منتشر في أوساط الناس ويجهل كثير من الناس، قال هو أن يقول والله وحياتك، يحلف بالله عز وجل وبغير الله، والله وحياتك، فهذا حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. ولو حلف بغير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، وكون حلف وعطف فهذا أشد في شركه، قال والله وحياتك، حصل العطف فيما لا يجوز العطف عليه. وح وحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والله وحياتك، والحلف بالحياة من الشرك، وذلك أن الحياة مخلوقة. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والحياة مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالحلف بالحياة حلف بمخلوق، والحلف بالمخلوق من الشرك. وقول القائل: لعمري لأفعلن كذا وكذا، الحلف نعم، ذكر العمر في مثل هذا الكلام لا يريد به المتكلم الحلف، وهي لفظة مشتهرة في أوساط العلماء وفي أوساط غيرهم، وموجودة في أيام العرب ومما يتلفظ به العرب في الجاهلية وفي الإسلام، يتلفظون بها في الجاهلية وفي الإسلام، لا على معنى الحلف بغير الله عز وجل، فكلمة تجري على ألسنتهم لا على معنى الحلف بالحياة، فليست من هذا الألباب. وهكذا كانوا يتلفظون بقولي وحلقي ودقني، كلمات تلفظ بها العرب ولا يريدون القسم، كقولهم ثكلتك أمك طلبت يداك، لا يريدون حقيقة الدعاء، يتلفظون بها ولا يقصد حقيقة الدعاء، لأن ثكلتك أمك بمعنى فقدتك، إذا نضل إلى معناها فهو دعاء بالهلاك. وهم يقولون ذلك لمن يحبونه، يتلفظون بهذه العبارة مع أناس يحبون لهم البقاء ويبينهم ويرغبون بمعاشرتهم ومصاحبتهم، وبينهم شيء من المودة والرحمة، ومع هذا يتلفظ بهذه الألفاظ في أوساطهم ويقولون ثكلت أمك، ويقولون طلبت يداك، مع أن ظاهرا الدعاء لهم بالفقر وأنه لا ينال غير التراب، دعاء له بغاية الفقر، لكنهم لا يريدون معنى الذهب. فهناك ألفاظ كانت تجري في أوساط العرب لا يقصدون بها الدعاء، وألفاظ أخرى لا يقصدون بها الحلف، وما ذكرناه من هذا القبيل. أما قوله والله وحياتك، فهذه تجري مجرى الحلف، ويراد بها الحلف بغير الله عز وجل. والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلمة هذا لأتانا النصوص البارحة، لولا كلمة هذا لأتانا النصوص البارحة. وفي هذا نسبة النعمة إلى السبب، وتجاهل المنعم الحقيقي وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول له لولا كلمة هذا وكليبة هذا على التصغير لأتانا النصوص البارحة، بمعنى أنهم سمعوا صوت الكلمة فذروا، كانوا أرادوا دخول المنزل وأرادوا السرقة، فنبهت عليهم الكلمة ففروا، فسلمت البيت من السرقة، فأضافوا نعمة السلامة إلى السبب إلى الكلمة، ونسوا خالق الأسماء ورب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الأمر له بقضائه وقدره، وهو الذي جعل تلك الكلمة تنبع، وبسببها ذهب اللصوص، فالمتصرف في ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والمقدم لذلك هو الله عز وجل، غير أنه أكرى نعمه بأسماء. هذه من حكمة الله عز وجل أنه يجري الأمور بأسماء، وخالق الأسباب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإضافة الشيء للسبب مع تناسي خالق الأسماء من كفران النعمة. يقول سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذا مما لا يجوز، وما هو من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا تعامل الناس فيما بينهم بهذه المعاملة فإنهم يكرهونها أشد الكراهة وينقتون أصحابها. فإن من أزدى إليك معروفا عن طريق ولده، رآك في حاجة وفي شدة، تراكمت عليك الهموم وضاقت عليك الدنيا وكثرت عليك الديون وصرت في فقر شديد، فأشفق عليك فأرسلك بشيء من المال ليزيل عنك هم الدين ويرفع عنك الحاجة، وأرسل لك ذاك المال عن طريق ولده أو عن طريق عبده أو عن طريق رسول من الرسل. فإذا بقى هذا الشخص الذي وصلت إليه النعمة يثني على ذاك الولد أو على ذاك الرسول أو على ذاك العبد ويذكره بالخير، وأنني كنت بشدة وحاجة وكذا وكذا فأعطاني فلان، ويدخل الولد ففرج عني كربتي فقضيت ديني وزالت حاجتي، ويبقى يثني على ذاك الولد أو يثني على ذلك العبد أو على ذلك الرسول ولا يضيف هذه النعمة إلى المرسل، يضيفها إلى الواسطة إلى السبب ويضيفها إلى المرسل. وعلم الناس بحقيقة الأمر وهو يعلم بحقيقة الأمر بقتوه، ولقد أنت ما تعرف المعروف لأهله، أنت ما تستحق أن يحسن إليك، ما تعرف المعروف لأهله، فكيف يرضى العبد أن يعامل ربه سبحانه وتعالى بهذه المعاملة؟ يشكر السبب ويضيف النعمة إليه ويتساءل وينسى خالق الأسباب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل وما هو شكران النعمة. فلهذا قال: ولولا كلمة هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط الدام ما أتى النصوص، أيضا هذا القريب. وإضافة النعمة إلى السبب كما مر معنا في كتاب التوحيد مع اعتقاد أن المنعم هو الله عز وجل، فإنها فقد جمع الأدلة الدالة على مشروعيته إذا كان مع سلامة القلب وصحة اعتقاد القلب. يضيف الإنسان الشيء إلى السبب باعتبار كونه سبب، في قلبه هو شاكر لربه سبحانه وتعالى، يثني عليه بلسانه وبقلبه، فهذا له متناسب لنعمة الله عز وجل. فمثل هذه الإضافة لا تضر الإضافة، إضافة السببية فقط مع عدم التغافل عن المنعم وهو رب العالمين سبحانه. قال: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته، وهذا شرك لفظي إن كان مجرد لفظ، فإن دخلت العقيدة صار من الشرك الأكبر. إذا قال ما شاء الله وشئت وهو يعتقد أن مشيئة فلان كمشيئة الله مساوي لمشيئة الله، فهذا مشرك الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وإن كان مجرد لفظ فهو شرك لفظي وهو داخل في الشرك الأصغر. والعطف كما علمنا في هذا الموضع لا يستقيم، لأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، الذي يقال ثم شئت لأنها تابعة، والواو لا تقتضي الترتيب لأنه مطلق الجمع وتشعر بالمساواة بين مشيئة الله ومشيئة الخلق، وهذا معنى الفاسد. فمشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، أيضا من هذا القبيل، لولا الله وفلان لما حصل كذا، لما كان كذا، هذا كان فاسد، لأن الأمر لله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء، هو المتصرف في الكون، وهو خالق الأسباب والمسببات، وهو خالق كل شيء، فالأمر له وحده لا شريك، لا يقال لولا الله وفلان. فإن اعتقد أن التصرف لهما، أن التصرف لله ولفلان في ذاك الأمر، فهذا شرك أكبر، وإن كان مجرد لفظ فهو شرك لفظ أصغر. قال لا تجعل فيها فلان، هذا كله شرك، لا تجعل فلان هذا أكمل، لكن إذا استعمل ثم وكان المعنى يستقيم بثم فإنه لا محذور فيه. إذا كان المعنى يستقيم لولا الله ثم فلان، لا غرفته، كان في البحر وما يحسن السباحة، أو في مسبح وما يحسن السباحة فكاد أن يغرق، فجاء شخص وأنقذه من الغرق، فإذا قال لولا الله ثم فلان لغرقتم، يستقيم هذا ولم يستقيم؟ يستقيم. ولو أضاف إلى الله عز وجل، نعم، فهذا أكمل في حقه، فإن الله عز وجل هو الذي هيأ له ذلك السبب، ولولا تهيئة الله عز وجل له ذلك السبب غرق، فالأمر لله عز وجل. إذن هذا يستقيم. وإذا كان المعنى لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز ولو جاء بثم، إذا كان ذاك المعنى لا يكون، لا يتصرف فيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لو قال إذا ركب البحر وهاجت به الأمواج وكان أن يغرق ثم نجا، فقال لولا الله ثم الولي الفلاني لغرقته، هل يستقيم ولا يستقيم؟ يستقيم، فإن الذي فإن المصدر في الكون هو رب العالمين سبحانه، فالولي الفلاني لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، ما يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع لنفسه الضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك ذلك لغيره، الأمر لله وحده لا شريك له. قال العلامة الشوكاني رحمه الله لولا فلان ما حصل كذا، هو على التفصيل السابق، إذا قال لولا فلان ما حصل كذا وكان ذلك وكان من الأسباب الحقيقية، كالمثال الذي ذكرناه، قال لولا فلان لغرقته، يتكلم في شخص أنقذه، فإن قال ذلك وهو مقر بقلبه غير غاب أن المنعم في ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنه أخبر عن السبب وقلبه شاكا لربه أولا، ومعتقد في قلبه أن هذا بمشيئة الله وإرادته وبقضائه وقدره، فإنها لا يدخل في الشرك، وإنما يدخل في الشرك إذا حصلت منه الغفلة، أضام الشيء إلى السبب مع تناسي المنعم ورب العالمين سبحانه، هنا يدخل في الشرك والعياذ بالله. قال علامة الشوكاني رحمه الله ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال وجه هذا النهي ما يفهم بمخاطبة السيد ومخاطبة العبد ربه والرب لعبده، وإن لم يكن ذلك مقصودا، كل هذا من تنزيه مقام الربوبية، كل هذا من تنزيه هذا المقام الرذيع. وإن كان قد جاءت الأدلة الدالة على مشروعية بعض هذه الألفاظ، أعني إضافة الرب لغير الله عز وجل، قد جاءت الأدلة على مشروعية ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك إن ربي أحسن مثواي. وهكذا غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، وهكذا فيما يتعلق بالعبيد والإماء، يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والابتعاد عن ذلك من باب تنزيه هذا المقام الرفيع، مقام الربوبية، هو الأكمل والأحسن. وإن كانت المسألة لا تصل إلى حد التحريم، لكن كل هذا من الأدب الرفيع ومن تنزيه مقام الربوبية. وإن كان لأهل العلم كلام كثير حول هذه المسائل، لكن يظهر أن المسألة ما تصل إلى حد التحريم، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون خلق الله. ولهما عن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور بالنار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولهما عن مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعدك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذه أدلة متكاثرة ذكر المؤلف رحمه الله عليه، وفيها النهي عن التصوير. وسبب النهي أن فيه مشابهة، أن فيه نعم مشابهة لفعل الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهكذا هي من وسائل الشرك، وأول شرك ظهر بالأرض كما عرفنا في قول وحي عليه الصلاة والسلام كان بسبب الصور. صوروا تلك الصور لأولئك الصالحين، ثم عبدت تلك الصور من دون الله سبحانه وتعالى. فقال من ذلك ما ذكر الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا المخلوقات الصغيرة من ذوات الأرواح كالذرة أو ما لا روح فيه كالحبة والشعيرة. فالخلق عاجزون عن أن يفعلوا كفعل الله سبحانه وتعالى، وإنما هو التمثيل، وإنما هو تشبيه، ليس له كبير حقيقة، مجرد تشبيه. إذا صنعوا حبة فهي شبيهة من حين الصورة بالحبة، والحقائق مختلفة. إذا وضعت في الأرض لا تنبت ولا تخرج الزروع تلك الحبة. وإذا خلقوا وإذا صنعوا ذرة فهو من حين الصورة فقط، وإلا فإنه لا روح فيها، وإن تحركت فحركة ما هي إرادية، حركة ما هي إرادية عن طريق بعض الأجهزة والمشغلات لها، حركة غير إرادية. فلا يستطيع الخلق لو اجتمعوا على أن يخلقوا مثل هذا المخلوق الضعيف، بل هم أعجز كما ذكر الله عز وجل أن يستردوا الطيب أو الطعام من الذباب. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الواحد منهم لا يستطيع أن يخلق الذباب، ولو اجتمع كل من يدعى من دون الله على صعيد واحد وتكاتفوا على خلق هذا المخلوق الضعيف لعجزوا عن ذلك، بل هم أعجز من ذلك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لا يستطيع أن يخلق الذباب ولو اجتمعوا، بل لو اجتمعوا جميعا على أن يستردوا ما أخذ منهم الذباب من الطيب أو الطعام وأن يتلوى ما تمكنوا من ذلك. كل من يدعى من دون الله من الملائكة والجن والإنس. قال سبحانه وتعالى: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالمخلوق ضعيف، فإذا أراد المخلوق أن يخلق بخلق الله فهذا هو الكفر بعينه، وهذا هذا هو الكفر بعينه، لأنه يدعي لنفسه منزلة الربوبية. فإذا صور صورة أو صنع تمثالا وهو يريد هذا المعنى، يريد أن يفعل كفعل الله وأن يخلق كخلق الله، فهذا هو الكفر بعينه. وإذا لم يقصد المضاهاة وإنما هكذا من باب اللعب والعبث ومن باب أن يقال له أنه رسام ومجيد للرسم، فهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصل إلى الكفر، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، سواء رسم بيده ونقش بيده أو عن طريق آلات التصوير. الأمر في ذلك مستوي من حيث الحكم، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال: ومن أظلم من قهر يخلق خلقه فليخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة. ولهم عن عائشة رضي الله عنها وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، وهؤلاء هم المصورون. ولهم عند عباس رضي الله عنهما سمع صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وهذا يدل على أن الصورة المحرمة صور ذوات الأرواح، وذلك أن المخلوق الذي فيه روح من أكمل المخلوقات. ولهذا الذي يصور الشجرة لا يمنع أن صور شيئا من خلق الله عز وجل، والشجرة خلقها الله، والجبل خلقه الله، والحجر خلقه الله عز وجل، غير أن الله سبحانه وتعالى حرم ما فيه روح، فإن المخلوقات التي فيها أرواح أمرها أعظم وشأنها أكبر. والله سبحانه وتعالى هذا شيء تفرد الله به، دليل على كمال خلقه وعلى قدرته وعلى عظيم ربوبيته سبحانه وتعالى، ففيه من المعاني ما ليس في غيره المخلوقات التي فيها أرواح. ولهذا أذن في تصوير ما لا روح فيه لأنه دون ذلك، وأما هذا ما فيه الروح فهو أعظم، لا يجوز أن يصور على نية المضاهاة أو على نية اللعب والعبث، فإن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. مثل هذا يدل على كمال خلقه وقدرته، وأنه هو الرب الخالق المصور وحده لا شريك له. نقف إلى هذا الموضع.